هلو، ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في حلقه جديده من احمد شو. اولا احب اقول لكم انكم وحشتوني جدا 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 جدا، وحابب اعتذر على الغيبه الطويله اللي بقى لها فتره كبيره جدا، بس حصلت شويه حاجات. بس المهم ان انا رجعت، وان احنا كمان دلوقتي في سيزون، خلاص السنه خلصت، يعني جت بقى فتره تقييم الاعمال اللي نزلت على مدار السنه، بسموه الاورد سيزون او موسم الجوائز اللي بتنزل فيه بقى الترشيحات، وبعد كده نتوقع مين اللي هيكسب ونشوف مين يعني مين اللي يستاهل انه يكسب فعلا جوائز. ده بره يعني في الغرب اكتر. كمان في حاجات كتير جدا عايزين نتكلم عليها، في افلام كتير هتنزل الشهر ده هقول لكم عليها، تحضيرات لمسلسلات رمضان، ففي كمان مهرجان القاهرة السينمائي قرب خلاص يوم 13، فهقول لكم على ازاي تقدروا تحضروا المهرجان يعني، وتتفرجوا على افلام مش بتبقى موجودة غير بس في المهرجان وما بتنزلش في السينمات، وبتبقى فرصة حلوة جدا جدا جدا. لكل او يعني لاول حد، او لو انت اول مره او انت اول مره بتسمعونا، البودكاست موجود على انغامي وعلى سبوتيفاي وعلى ابل بودكاستس وعلى جوجل بودكاستس وعلى امازون ميوزك، فتقدروا تسمعوه على البلاتفورم اللي انتوا بتسمعوا عليه المزيكا. من غير ما اطول عليكم، يلا بينا نبدا الحلقه. طيب انا اول خبر عندي هو ان ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي بداوا يصوروا مسلسلهم اللي هيتعرض في رمضان 2023، وبيحمل اسم مؤقت لغايه دلوقتي وهو اسم ضرب نار. كمان بيشارك في بطوله المسلسل ايمان السيد وبدريه طلبه معلش انا اسف. كان اخر عمل لياسمين عبد العزيز كان مسلسل اللي ملوش كبير اللي اتعرض في رمضان 2021، وكان ببطوله احمد العوضي وخالد الصاوي، وكان حقق نجاح كبير جدا. وكان كمان يعني انا شايف ان ياسمين عبد العزيز عملته مع احمد العوضي هي فرصه كبيره جدا، ادته دور كبير، زود من شعبيته واظهره اكتر في الساحه الفنيه يعني، وهيزود من فرصه. فمتحمس جدا للمسلسل ده، نبقى نتفرج عليه ان شاء الله في رمضان 2023. من ناحية تانية، أحمد العوضي لوحده بيواصل لسه التحضيرات لفيلمه الجديد البولدوزر. ما تمش الإعلان عن مين الأبطال أو الممثلين اللي هيبقوا مشاركين معاه في الفيلم، بس بإيجاز الفيلم يعني بيناقش أو بيحكي قصة بطل لرياضة الـMMA، وهيكون من إخراج المخرج الكبير طارق العريان. تعاقد أحمد السقا وعمرو يوسف من أسابيع قليلة على تقديم مسلسل جديد هيتعرض في رمضان 2023. اسم المسلسل الجبل، ولسه بيتم التعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الأيام اللي جاية عشان يبدأوا يصوروا في أقرب وقت عشان يلحقوا يعرضوا في رمضان. وكان آخر عمل درامي للسقا كان مسلسل الاختيار اللي كان مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوي، وحقق نجاح كبير جدا. وكمان يعني تعرض لعمرو يوسف الفترة اللي فاتت مسلسل وعد إبليس من تأليف توني جوردن وإخراج كولين توج، وحقق نجاح مش كبير قوي بس يعني عمل صدى، عمل ضجة شوية، وكان نمبر 1 على منصة شاهد، وشارك في بطولته باولا باتن وعائشة بن أحمد وفتحي عبد الوهاب. وكمان بيواصل عمرو يوسف في الفترة الحالية تصوير مشاهده الأخيرة في فيلم شئ، وهو مستوحى عن رواية أمير اللصوص للمؤلف الأمريكي تشاك هوجن، وبيشارك في بطولته يسرى ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني وعباس أبو الحسن وجميل برسوم ووليد فواز. والفيلم هيكون من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي، ففي حالة من النشاط الفني بيعيشها عمرو يوسف الفترة دي. كمان بتواصل منى زكي في الفترة الحالية التحضير لمسلسلها الجديد اللي هيتعرض في رمضان 2023، واتغير اسم المسلسل من ضد الريح لتحت الوصاية، وهو مستوحى من قصة الحاجة صيصة اللي أخذت جائزة الأم المثالية سنة 2017 من عن محافظة الأقصر، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتم التعاقد مؤخرا مع المغني والممثل دياب عشان يشارك في بطولة المسلسل قدام منى زكي. وبتتضمن قصة الحاجة صيصة سريعا، يعني هي رحلة كفاح طويلة جدا لست، يعني رحلتها أكتر من 50 سنة، بدأت لما جوزها توفى وهي حامل في الشهر السادس، فقررت أنها تتنكر في زي رجالي عشان تشتغل، خاصة أن كانت وقتها التقاليد في الصعيد أن كان صعب جدا ست تشتغل. وبدأت الحاجة صيصة أنها تشتغل في مصنع طوب، وبعد كده بقت بتشتغل أنها بتمسح أحذية، لغاية لما عرفت تجوز بنتها هدى. وبصراحة قصة حلوة، ومتحمس جدا أشوف منى زكي بتأدي الدور ده، خصوصا أنها شخصية صعيدية وشخصية صعبة. كمان كانت غابت منى زكي عن المشاركة في الموسم الرمضاني اللي فات بعد ما تأجل مسلسل لام شمسية، لأن كان أصيب يعني أبطال العمل بفيروس كورونا في نفس الوقت، ويعني كان صعب جدا إن هم يلحقوا يصوروا ويعرضوا في رمضان. وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل لعبة نيوتن الحياة من نجاح، ونجاح كبير جدا، وكان شارك في بطولته محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب، وكان من تأليف وإخراج تامر محسن. وعلى مستوى السينما، فبتنتظر منى زكي خلال الفترة اللي جاية عرض فيلم القاهرة مكة تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، وبيشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد علاء ومحمد ممدوح وآخرين. قصته أن منى زكي قررت أن هي تسافر عشان تعتمر، تعمل عمرة يعني، وبعد كده بيحصل حدث لي علاقة بوالدها بيغير بقى يعني، أو بيبقى في قرار مصيري لازم تاخده في حياتها. فالفيلم هيتعرض في ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر للسينما، وغالبا هينزل في يناير في السينمات. كمان انتهت منى زكي من تصوير فيلم الجواهرجي بطولتها هي ومحمد هنيدي وأحمد السعداني ولبلبة وريم مصطفى، ولسه ما تمش اختيار موعد نهائي لعرض الفيلم. بس غالبا يعني هيبقى في موسم العيد الصغير اللي في 2023. كمان بيوصل أمير كرارة في الفترة الحالية التحضير لفيلمه الجديد يوم استقالة مجرم، وانضم لطاقم الفيلم ياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور وباسم سمرة وعباس أبو الحسن، وبيشكلوا شلة مجرمين ضمن أحداث الفيلم اللي بتدور أحداثه في إطار كوميدي. الفيلم من تأليف إيهاب ليبل ومن إخراج حسين المنباوي، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن بداية التصوير خلال الشهر اللي احنا فيه، شهر 11 يعني. كمان بتعود ياسمين صبري للسينما بعد غياب أكتر من 4 سنين، وكان آخر أعمالها فيلم الديزل اللي اتعرض في 2018 بطولة محمد رمضان، محققش نجاح كبير قوي، خصوصا أن كمان ياسمين صبري يعني عامة مختفية فنيا من السينما ومن الدراما يعني، من المسلسلات كمان. اتعرض من حوالي 6 أيام ابتدى عرض مسلسل الغرفة 207 بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور، وفي إشادات يعني كبيرة جدا من يعني من الجمهور ومن النقاد على المسلسل، وخصوصا أداء الممثلين. ويعني بتدور أحداث العمل في إطار من الرعب والإثارة والتشويق على أسرار فندق، بتحصل فيه أحداث غامضة ومرعبة كتير، خصوصا في الغرفة رقم 207، لأن كل اللي بيسكن الغرفة دي كان بيتوفى، يعني قليل قوي اللي نجا بحياته، وبيجسد دور موظف الريسبشن أو الاستقبال محمد فراج، وبتجسد دور يعني شبح ريهام عبد الغفور. المسلسل مكون من 10 حلقات، مأخوذ من رواية بتحمل نفس الاسم للكاتب الكبير أحمد خالد توفيق الله يرحمه، وبيشارك كمان في بطولة المسلسل ناردين فرج ومراد مكرم ويوسف عثمان وكامل الباشا وسمر علام، والمسلسل من سيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج محمد بكير، وتقدروا تتفرجوا عليه على شاهد. كمان انتهت نيلي كريم ويسرى خلال الفترة اللي فاتت من تصوير مسلسلهم روز وليلى اللي هيتعرض في أول ديسمبر على منصة شاهد. بتدور أحداث مسلسل روز وليلى في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي. قصته أن في محققتين سريتين اللي هما يسرى ونيلي كريم، بتحصل صراعات كتير وأزمات من خلال شغلهم كمحققات يعني، وبيقوموا بمهام كتير جدا. وكمان بيشاركهم في العمل تيام مصطفى قمر اللي بيقوم بدور محاسب بيساعدهم في شغلهم. كمان بيشارك في العمل الممثل أحمد وفيق اللي بيقع في حب يسرى بطريقة كوميدية. وكمان بيشارك في المسلسل هشام عاشور زوج نيلي كريم، في الحقيقة برضو طالع زوجها في المسلسل بس هو طالع عاطل ومش بيشتغل، وبتحصل مشاكل كتير ما بينهم بسبب ان هي امرأة عاملة وبتشتغل وكده، وان هو قاعد راجل في البيت مش بيعمل اي حاجة. المسلسل بينتمي للأعمال القصيرة المكونة من 10 حلقات. المسلسل من تأليف الإنجليزي كريس كول ومن إخراج أدرين شيرجولد. وبصراحة أنا ملاحظ أن مؤخرا شاهد ابتدت تتعاون مع مؤلفين ومخرجين أجانب، وإلى حد ما دي حاجة كويسة يعني، أو لما يبقى فيه دمج ما بين الصناع أو المؤلفين أو المخرجين الأجانب والعرب كويس يعني، بتبقى فيه استفادة من خبراتهم برضو، ومشاركة لأفكار مختلفة من ناحيتنا ومن ناحيتهم. وعجب ومبسوط جدا جدا بانتشار الأعمال القصيرة اللي بتتعرض على مدار السنة، وإن بقى كمان في فرصة إن في رمضان أو بقى في رمضان بتتعرض أعمال كتير جدا بس 15 حلقة، بتبقى مركزة وبيبقى الواحد حاسس إنه بيتفرج على فيلم مش مسلسل، لأن 30 حلقة كتير يعني، خصوصا برا يعني 30 حلقة مفيش 30 إلا بقى لو سوب أوبرا بتبقى مئات الحلقات يعني. بس سعيد جدا بصراحة بانتشار النوع ده من الأعمال يعني الفنية. كمان في خبر عايز أقوله كمان مهم جدا، هو إن حمادة هلال بدأ تصوير مسلسل المداح الجزء الثالث اللي بيحمل اسم أسطورة العشق، وهينزل في رمضان 2023. وكان حقق حمادة هلال نجاح كبير جدا او كعودة درامية قوية يعني من خلال الجزء الاول والجزء الثاني، والمسلسل والجزء الثالث يعني هيشارك فيه بطولته هبة مجدي وخالد زكي ومحمد رياض وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان ورانيا فريد شوقي وعبد العزيز مخيون وسماح انور واحمد ماهر. ولسه كمان الشركة بتتعاقد مع باقي ابطال العمل، وبصراحه انا شايف ان يعني الابطال ممثلين كبار جدا وممثلين قدام وذو خبره يعني. المسلسل هيكون من تاليف امين جمال ومن اخراج احمد سمير فرج. من ناحيه تانية بيواصل برضو حماده هلال التحضير لاكتر من عمل سينمائي خلال الفتره الحاليه، منهم فيلم بتدور احداثه في اطار كوميدي من تاليف كريم فهمي، وده بعد ان كان في طلع كلام او كان يعني هو كان ناوي ان هو يقدم جزء تاني من فيلم حلم العمر، وبعد كده شاف انه العمل يعني كويس وانه صعب بيحصل منه جزء تاني ممكن يبوظ الجزء الاولاني، وقرر ان هو يعمل فيلم اجتماعي كوميدي لايت زي فيلم عيال حبيبة. كمان بيحتفل او يعني احتفل للناس اللي ما تعرفش ان مصر ليها عيد حب لوحدها يعني، في اتنين عيد حب، في عيد الحب بتاع العالم كله للناس بتحتفل بيه في 21 فبراير، وفي عيد حب تاني الناس احتفلت بيه خلاص او المصريين بس اللي بيحتفلوا بيه، واعتقد مش كل الناس تعرف الموضوع ده، وهو يوم 4/11. يعني في الفترة اللي جاية دي بداية من الشهر اللي احنا فيه ده لغاية شهر 2 هنتوقع صدور افلام رومانسية كتيرة جدا، لان يعني ده بقى سيزن لوحده او اللي هو سيزن ايه افلام اجازة نص السنة دي يعني. البداية مع فيلم بضع ساعات في يوم ما اللي انتهى صناعه من تصويره من فترة كبيرة جدا ومن المقرر عرضه في أول 2023. الفيلم مأخوذ من رواية للكاتب محمد صادق بتحمل نفس الاسم وبيدور في إطار رومانسي. الفيلم من بطولة هشام ماجد ومي عمر وهنا الزاهد وأحمد السعداني ومحمد سلام ومحمد شرنوبي وميان السيد وعائشة بن أحمد وأسماء جلال وخالد أنور، ومن تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن. كمان بينتظر كريم فهمي عرض فيلم أنا لحبيبي في الفترة الجاية، والعمل برضو بيدور في إطار رومانسي وبيشارك في بطولته ياسمين الرئيس وسوسن بدر وبيومي فؤاد وأحمد مالك، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري. وللي ما يعرفش أن هادي الباجوري كان متجوز ياسمين الرئيس وسابوا بعض، بس وقت تصوير الفيلم طبعا كانوا مع بعض يعني، فده هيبقى عمل بيتعرض لمخرج وممثلة كانوا مع بعض وسابوا بعض، فدي هتبقى حاجة جديدة غريبة ما حصلتش قبل كده يعني. كمان بينتظر أحمد حاتم تحديد موعد عرض فيلمه عاشق خلال الفترة اللي جاية، وبيشارك في بطولته عدد من النجوم منهم أسماء أبو اليزيد وسوسن بدر ومحسن محي الدين وسامي مغاوري ومن تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح. أنا عن نفسي متحمس جدا للفيلم ده، لأن كان في فيلم عمله أحمد حاتم وهنا الزاهد، أنا مش متذكر بصراحة اسم الفيلم، بس كان فيلم حلو جدا جدا، وبرده كان نزل في موسم عيد الحب، وكانت أعتقد هنا الزاهد عندها كانسر، والفيلم بصراحة كان حلو قوي وأدائهم الاثنين كان رهيب، كان يعني حلو، وكان هو ضرير كمان حاجة كده يعني حلوة، وما كانتش متاخدة من يعني مش متاخدة من قصة أجنبية أو متاخدة من حاجة، كان 100% originally يعني الفكرة معمولة في مصر أو طالعة من مؤلف ومخرج مصري يعني، فكان فيلم حلو جدا. فمتحمس أنا جدا لفيلم عاشق لأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد. كمان انتهى خالد سليم من تصوير فيلمه في القلب من فترة طويلة، لسه هيتحدد برضو معاد طرحه خلال الكام شهر الجايين دول، وبيشارك في بطولته نسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومنة فضالي ومحمد عز وإنجي كيوان، والعمل من تأليف إسحاق إبراهيم ومن إخراج مرقص عادل. كمان في خبر عايز أقوله، وخبر بصراحة أنا فرحان جدا بيه، هو إن شيرين عبد الوهاب خرجت من المستشفى النفسية اللي كانت فيها. أنا يعني مش عايز بصراحة أتكلم على موضوع شيرين، لأن موضوع شيرين يعني ناس كتير جدا اتكلمت عليه وناس كتير أدلت بدلوها، والله أعلم بقى إيه الحاجات الصح وإيه الحاجات الغلط. المهم دلوقتي إن شيرين خرجت، وأتمنى إن بصراحة إن هي ما تركزش غير على شغلها وعلى بناتها، والدنيا هتمشي حلوة قوي قوي، لأن هي كمان لما كانت طلعت مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة قالت إن هي كانت بتحضر لفيلمين والألبوم، وكانت يعني في كامباك قوية مخطط ليها، وكانت في حفلة في الكويت، وكانت عملت حفلة في جامعة مصر، وكانت نجحت جدا. فأتمنى يعني الفترة الجاية تبقى فترة ازدهار فني لشيرين عبد الوهاب، لأن هي بصراحة موهبة جميلة جدا وصوت ما فيش زيه، وممثلة شاطرة قوي قوي قوي، وأظهرت ده وأظهرت قدراتها التمثيلية عن طريق مسلسل طريقي، للي ما تفرجش عليه يتفرج عليه. وسبحان الله المسلسل ده يعني بتحس ان فيه حاجات منه هي نفسها وقت تحضير المسلسل، وقت لما كانت بتصور المسلسل قالت ان فيه من حياتي ده شوية، وفعلا بعد كده يعني كان ناس كتير لاحظت ده. فأتمنى يعني نشهد قريبا اعلان عن اصدار اي عمل فني لشيرين، وتتكتنب الرجال بكل حاجة يعني، تفضل تركز مع نفسها احسن يعني، شايف دي احسن حاجة. بس وبكده تكون خلصت فقرة اخبار الفن والفنانين في مصر والعالم العربي. حاجة كمان مهمة كنت عايز اقولكم عليها، انا يعني انا شيكي جدا، ما انا عايز اعتذر لاني بقالي فترة مش بعمل حلقات، فعايز اعتذر لاني ايه مش استدي لو انتوا واخدين بالكم او اللي بيسمع يعني. المهم انا كنت عايز اتكلم معاكم على مهرجان القاهرة السينمائي قبل ما نختم السيجمنت دي وندخل في اخبار الفن والفنانين في هوليوود والغرب. مهرجان القاهرة السينمائي هيبتدي يوم 13 نوفمبر لغاية يوم 22 10 أيام. المهرجان هيكون في دار الأوبرا بالزمالك، هيتعرض أكتر من 80 فيلم. تقدروا تدخلوا على صفحة المهرجان على إنستغرام كايرو فيلمز وتدخلوا على اللينك اللي في البايو بتاع المهرجان. لو انتوا طلبة في أي مؤسسة تعليمية تقدروا تعملوا تقدموا على ID بيطلع ب400 جنيه. الID ده تقدروا تدخلوا بيه 3 أفلام ببلاش كل يوم في خلال 10 أيام، وتقدروا تحضروا محاضرات وتقدروا تحضروا ندوات. ميزة المهرجان انه بتعرض فيه أفلام ما بتتعرضش في السينما، ما بتتعرضش على الإنترنت، ما بتنزلش على ستريمينج بلاتفورمز، ما بتتسربش على إيجي بيست، وبتبقى تجربة حلوة جدا إنكم تشوفوا أفلام من بلاد تانية خالص. أبطال الأفلام والناس اللي شاركوا في صناعة الأفلام بيبقوا موجودين، بيبقوا عندكم فرصة تسألوهم أي سؤال. يعني لو أنتم من المهتمين بصناعة الأفلام أو من محبين السينما والفن عامة يعني. كمان بيبقى في من الـ80 فيلم او اكتر من الـ80 فيلم دول بيختاروا 10 او 12 فيلم بيبقوا اسمهم ريد كاربت سكريننج او جالا سكريننج. الريد كاربت سكريننج والجالا سكريننج باختصار بيبقى ابطال الفيلم موجودين، وبيبقى العرض الاول للفيلم، يعني بيبقى العرض الاول العالمي او عرض اول افريقي او عربي. وبيبقى في دعوة، بتبقى الافلام دي كمان داخله في المسابقه الرسميه، وبتبقى في لجنه التحكيم موجوده، وسليبرتيز كتير جدا بيتعزموا عشان يروحوا يتفرجوا على الفيلم. فبتبقى فرصة حلوة الناس تتفرج على الفيلم، وممكن تحصل انتراكشنز بينك وبين سليبرتيز أجانب، أو يعني هم بيش في سليبرتيز أجانب، خلينا نكون واقعيين يعني مصريين يعني. بس فكمان تابعوا صفحة المهرجان كايرو فيلمز على انستجرام، هينزل عليها جدول الأفلام، مواعيد شباك التذاكر، اسعار التذاكر هتبقى كام. فده ايه يعني، دي حاجه كنت عايز اقولها لان ناس كتير ما تعرفهاش ان المهرجان الجمهور يقدر يحضره عادي. بس حابب اقول كمان ان الاي دي اللي بتطلع للطلبه دي ما بتخليكوش تحجزوا تذاكر للريد كاربت او الجالا سكريننجز اللي انا قلت لكم عليها دي، بتحجزوها لوحدها. شباك التذاكر هيبدا يوم 10/11 من 5-9، ولو تابعته بقى على صفحه المهرجان هتعرفوا باقي مواعيد العمل وتقدروا تروحوا وتحجزوا. لو هتحجزوا ريد كاربت سكرينينجز احجزوا كل الافلام في الاول، لان التذاكر بتخلص بسرعه جدا جدا جدا. يعني السنه اللي فاتت 40,000 تذكره اتباعوا في المهرجان. فبكده اقدر اختم سيجمنت يعني اخبار الفن والفنانين في العالم العربي ومصر، وننتقل لاخبار الفن والفنانين في الغرب وفي هوليوود. طيب اول خبر ليه علاقه باخبار هوليوود يعني والغرب، هو الجرامي نومينيشنز. للي ما يعرفش ايه هي الجراميز، الجراميز هي اعلى جائزه بتقدم في مجال صناعه الموسيقى بره، يعني في الغرب، زي الاوسكارز كده، ما هي اعلى جائزه بتقدم في مجال صناعه السينما والافلام. فدي اعلى جائزه بتقدم يعني للموسيقيين بقى، ككتاب ومنتجين، مش منتجين، منتجين اللي هم انتاج مادي يعني، منتجين الملحنين بروديوسرز يعني، يعني كل صناع العمل الموسيقي يعني. فهنتكلم على البريدكشنز او التوقعات، مين متوقع يترشح لاهم الفئات اللي هم ألبوم اوف ذا يير، سونج اوف ذا يير، ريكورد اوف ذا يير، وبست نيو ارتست. ودي بتبقى الاعمال اللي نزلت على مدار اخر السنه اللي فاتت لغايه شهر 8 السنه دي يعني. فخلينا نبدا. طيب اول حاجه هتكلم عليها هي البريدكشنز او التوقعات، مين متوقع يعني انه يترشح لألبوم اوف ذا يير. قبل ما نبدا بس حابب اقول لكم ان الجرامي نومينيشنز اوفيشلي هتبقى تقدروا يعني تعرفوها يوم الثلاث 15/11. تقدروا تفتحوا الصفحات الجراميز او ريكوردينج اكاديمي على يوتيوب، فيسبوك، تيك توك، انستغرام الساعه 7 بالليل يوم الثلاث 15/11 لو عايزين تعرفوا مين اللي هيترشحوا للجراميز. الجرامي اووردز نفسها هتبقى يوم 5 فبراير، وده بيبقى يوم حد، دايما الاول شوز كلها بتبقى يوم سبت يوم حد عشان ده الويكند بره. وبس يلا بينا اقول لكم مين متوقع يترشح. طيب اول فئه ألبوم اوف ذا يير المتوقع يترشح، وهديكوا بريف قصير عن الالبومز يعني اللي انا سمعتها واللي انا اعرفها. يعني اول البوم متوقع انه يترشح بشده كبيره جدا وممكن يكسب اصلا هو البوم 30 بتاع أدل. الالبوم من اجمل الالبومات اللي سمعتها خلال السنه اللي فاتت كلها بصراحه. كوميرشلي ما كانش يعتبر افشل البوم ليها، باع 8 مليون نسخه وده رقم قليل يعني مقارنه ب 21 اللي كان بايع 45 مليون نسخه، فده رقم. و 25 اللي كان فيه اغنيه هلو بايع 31 مليون نسخة، فكوميرشلي ده أو تجاريا يعني ده أقل ألبوم مبيعا ليها، لكن يعني كريتيكلي أو نقديا فهو أحسن عمل فني قدمته وفيري بيرسونال، وفي أغاني كتير يعني ليه علاقة بانفصالها عن جوزها وعلاقتها بابنها بعد ما سابت جوزها يعني. فده ألبوم يعني بنسبة كبيرة جدا أو يعني هيترشح وممكن يكسب كمان. تاني ألبوم هو ألبوم رينيزونس باي بيونسي. أنا سمعت الألبوم يعني لا ما عجبنيش قوي بصراحة، لمنيد كان أحسن، بس ده بنسبة كبيرة هيترشح برضو. تالت ألبوم هو ألبوم هاريز هاوس باي هاري ستايلز. ألبوم حلو جدا قوي جدا، عمل ضجة كبيرة، كوميرشلي نجح، كريتيكلي نجح. أكتر أغاني حبيتها في الألبوم كانت Late Night Talking و As It Was و Music For A Sushi Restaurant. تالت ألبوم متوقع بنسبة كبيرة أنه يترشح برضه هو ألبوم Master Moral and The Big Steepers لكندريك لامار. كمان في ألبوم Special لليزو. كمان في ألبوم حلو جداً ومغنية ناس كتير ما تعرفش عنها اسمها براندي كارلايل. الألبوم اسمه In These Silent Days. هي موسيقى alternative زي قريبة شوية من موسيقى بيلي أيليش وموسيقى لانا دل ري ميكس غريب يعني، بس هي مغنية براندي كارلايل دي بجد مغنية underrated جدا، فاسمعوا الألبوم ده بغض النظر عن ان هو يعني متوقع انه يترشح يعني او لأ، اسمعوا الالبوم. وكمان ليها اغاني حلوه قوي زي اغنيه اسمها ذا جوك واغنيه اسمها رايت اون تايم. طيب خلينا نكمل في بريدكشنز البوم اوف ذا يير. كمان متوقع جدا الساوند تراك بتاع فيلم انكانتو يترشح، لان الساوند تراك نجح جدا وكذا اغنيه من الساوند تراك دخلوا التوب 10 على مدار السنه اللي فاتت، منهم طبعا اغنيه وي دونت توك اباوت برونو اللي الكبار وناس كتير يعني الأطفال طبعا كلهم كانوا بيحبوها، والناس كبير كتير جدا من الكبار كانوا يعني الأغنية عملت صدى كبير معاهم يعني. كمان متوقع ألبوم Red Taylor's Version لتايلور سويفت يترشح، وهو الألبوم المعاد تسجيله Red اللي نزل في 2012 تايلور سجلته تاني عشان تبقى أونر للماسترز يعني أو صاحبة ملكية الألبوم، وضافت أغاني كتير جدا منهم أغنية All Too Well The 10 Minute Version اللي الميوزك فيديو بتاعها أو الشورت فيلم بتاعها لوحده ماستر بيس واحتمال يترشح لأوسكار السنة الجاية، لسه مش السنة دي يعني، فده ألبوم برضو احتمال بنسبة كبيرة يترشح. ألبوم Motto Mommy لروساليا. بصراحة أنا ما سمعتش الألبوم ومش بسمع يعني Spanish أو Latin Music قوي، بس يعني حرفيا الالبوم الوحيد يعني او الاغنيه الوحيده اللي اعرفها منه هي الاغنيه اللي بتعمل عليها الترند بتاع تيك توك، بس صدقوني ما انا ما اعرفش اي اغنيه وما يعني بصراحه شايف ان البوم زي ده المفروض ما يترشحش اصلا، لانه ما مش عارف يعني ما كريتيكلي حتى ما مش ريتد يعني عالي قوي يعني. كمان احتمال بنسبه كبيره جدا يترشح البوم باد باني اون فيرانو سنتي. الالبوم ده حقق ارقام وكسر ريكوردز كتير جدا على سبوتيفاي وعلى ابل ميوزك، ويعني حاليا بعد صدور البوم ميد نايتس بتاع تايلور سويفت اللي كسر ارقام قياسيه كتير جدا، ده كان في الفتره الالبوم بتاع باد باني ده اكتر البوم متسمع على سبوتيفاي في التاريخ، اكتر من يعني كذا اكتر من مليار مره في اقل من شهرين ثلاثه يعني. كمان ستيف لاسي ألبومه جيميناي رايتس احتمال برضو يترشح لي ألبوم أوف ذا يير. طيب بعد كده ندخل على Predictions Record و Song أوف ذا يير. أنا هقول الاتنين مع بعض، يعني أنا هدمج الاتنين مع بعض بس من باب العلم بالشيء، وانا طبعا بقول كده في كل حلقه كل سنه، بس برضو ايه افكركم يعني هو ايه الفرق بين ريكورد اوف ذا يير كجائزه وسونج اوف ذا يير. سونج اوف ذا يير الجائزه بتقدم او بتتحكم على الاغنيه من الاغنيه الكلمات بتاعتها، السونج رايتنج بتاعتها، هل هي اغنيه هادفه مختلفه، الاستخدام الكلام فيها كويس، يعني موضوع ليه علاقة بحاجة بتحصل دلوقتي، او اغنية حلوة مش شرط تكون حاجة يعني ليه علاقة بالاحداث اللي بتحصل. بس غالبا يعني لما السنة مثلا في سنة كانوا اختاروا اغنية اسمها I can't breathe لما الحركة بتاعت Black Lives Matter حصلت وكده، اغنية زي دي مثلا كسبت Song of the Year. المهم يعني ان Song of the Year زي ما قلتلكوا بتبقى على كتابة الاغنية والاغنية ككتابة حلوة ولا لا، لكن Record of the Year بتحكم على الاغنية بقى كلها كتابة وموسيقيا production wise، الالات الكومبوزيشن التلحين الميكسنج الاغنيه الصوت مع المزيكا. فدي يعني ايه ده الفرق بين ريكورد اوف ذير وسونج اوف ذير. ودلوقتي هقول لكم البريدكشنز يعني الناس المتوقع ان هي تترشح للجائزتين. اول اغنيه هي اغنيه ايزي اون مي بتاعت ادال. الاغنيه دي نجحت نجاح رهيب، فضلت 10 ويكس نمبر 1. أغنية Break My Soul لبيونسي، أغنية As It Was لهاري ستايلز، أغنية About Damn Time لليزو، أغنية All Too Well The 10 Minute Version لتيلر سويفت، أغنية Woman لدوجا كات، أغنية Bad Habit لستيف لاسي، أغنية First Class لجاك هارلو، و We Don't Talk About Bruno من الكاست ل Encanto، أغنية You and Me on the Rock لباندي كارلايل، أغنية A B C D E F U لجيل، وأغنية Wait for You لدريك featuring Future وتامز، وأغنية Boyfriend لدوف كاميرون. ودي كانت ال predictions ل album of the year, song of the year و record of the year. تمام. كمان بيتعرض لي سيلينا جوميز دلوقتي دوكيومنتري My Mind and Me على أبل تي في بلس. والدوكيومنتري بيحكي عن حياتها بشكل انتمت شوية من 2016 لغاية السنة اللي فاتت. الفيلم بيركز على المنتل هيلث والصحة النفسية وأهميتها ومعاناتها هي النفسية بسبب المرض اللي كان عندها اللوبس، المرض زي الروماتويد كده يعني. وكمان هي زرعت كلى ومرت بمقاسي نفسية كتير بسبب ان دايما كانت بتتربط بجوستن بيبر وكده. المهم يعني ان انا اتفرجت على الفيلم، الفيلم حلو جدا ومؤثر جدا تاتشن جدا، وهي بيتكلم على أهمية الصحة النفسية، وإن كمان هي كمان عملت يعني عملت فند 100 مليون دولار عشان تسهل يعني يبقى العلاج النفسي أكسسبل أكتر للشباب أو الناس الصغيرة يعني في أمريكا. فده دي حاجة يعني كويسة جدا بصراحة، فأنصحكم أو يعني أرشح لكم تتفرجوا على الفيلم حتى لو مش انتوا مش شرط تكونوا بتحبوا سيلينا جوميز، بس بجد فيلم والله يعني هتحسوا بحاجات ريليتبل او تحسوا ان في لقطات انكم كنتوا حسيتوا بالشعور شبه ده او حاجه كده. فبجد تجربه حلوه جدا على قد ما هي تقيله وصعبه على قد ما هو حلو. بس يعني هو في وورنينج في اول الفيلم يعني للناس اللي بتعاني من امراض نفسيه معينه ما تتفرجش على الفيلم ده يعني، برضو دي حاجة كنت حابب اقولها لكم. كمان تايلور سويفت كسرت ارقام قياسية رهيبة بألبومها الجديد ميدنايتس، وانا يعني ده اكتر ألبوم باع نسخ في اول اسبوع ليها في كاريرها كله، يعني بقى 16 سنة بتغني بتحقق ارقام ما حققتهاش قبل كده، وده انجاز كبير جدا يعني. كان انجح ألبوم ليها كوميرشلي كان 1989 اللي كان فيه شيك توف وباد بلود وويلد ستريمز وبلانك سبيس، ده كان انجح ألبوم ليها اللي نزل في 2015. كان باع في اول اسبوع 1,200,000 نسخة. ألبوم ميدنايتس باع في اول اسبوع 1,000,000 وتقريبا 600,000 نسخة. كمان هي عملت انجاز ما حدش عمله في تاريخ الموسيقى قبل كده على بيلبورد هوت 100، التوب 10 كلهم اغانيها، التوب 10 كلهم اغانيها، ودي اول مره تحصل ان فنان واحد يبقى التوب 10 كل الاغاني بتاعته. كانت اقوى حد كان عمل كده كانت اريانا جراند، كان 1 و 2 و 3 يعني التوب 3 بس كانوا اغانيها، كانوا 7 رينجز وثانك يو نيكست و بريك اب وذ يور جيرلفريند اند بوي. لكن بصراحه يعني هي بتعمل حاجات ما حدش عملها قبل كده. كمان نزلت 2 ميوزك فيديوز، ميوزك فيديو لاغنيه بجولد واغنيه وميوزك فيديو لاغنيه انتي هيرو. واغنيه انتي هيرو اغنيه حلوه جدا وبتتكلم على الانسكيورتيز بتاعتها واكتر حاجات هي بتخاف منها وخايفه ان هي تحصل لها في حياتها يعني قدام. وهي از دايركتور بصراحه تيلور سويفت بقت بتبدع في كرييشن الميوزك فيديوز بتاعتها، ف يعني دي حاجه برضو ايه worth mentioning يعني. كمان عايز اقول لكم على ايه اكتر الافلام الـ يعني اللي الناس منتظراها تتعرض في شهر 11. اول فيلم هو فيلم طبعا بلاك بانثر واكاندا فوريفر، هيتعرض يوم 9/11. الفيلم طبعا يعني في تريبيوت لتشادويك بوزمان، كمان الساوند تراك بتاعه في اغنيه لريانا اللي اسمها ليفت مي اب، الاغنيه نزلت للي ما يعرفش، اغنيه حلوه جدا واحتمال الاسبوع اللي هو اللي احنا فيه ده تبقى نمبر 2 على بيلبورد هوت 100. كمان كندريك لامار وبيونسي موجودين على الساوند تراك الفيلم، والفيلم هينزل يوم 9/11. كمان في فيلم حلو قوي قوي اسمه ذا مانيو، بطوله انيا تايلور جوي، هينزل برضو الشهر ده، وكمان تقدروا تشوفوه في مهرجان القاهره السينمائي قبل ما ينزل في السينمات. دي حاجه يعني حابب برضو ايه جت على بالي، افتكرت ان الفيلم ده هيتعرض في المهرجان. فيلم بيحكي عن ناس بيتعزموا يعني بزنس، الناس عامله بزنس مع بعض، بيتعزموا على عشاء في جزيره وبتحصل جريمه وبيبتدوا بقى يحققوا مين اللي ارتكب الجريمه دي او كده يعني. كمان هيتعرض فيلم اسمه The Sun، بطولة هيو جاكمان ولورا ديرن، والفيلم ده يعتبر جزء تاني من فيلم The Father. فيلم The Father فيلم كان اتعرض من سنتين، انا شفته اول عرض في مهرجان القاهرة السينمائي، فيلم حلو جدا بطولة انتوني هوبكنز واوليفيا كولمان. انتوني هوبكنز خد عليه جائزة احسن ممثل في الاوسكارز اللي كل الناس كانت فاكرة فيها تشادويك بوزمان هياخد الاوسكار بس هي ديدنت. فيلم حلو بيتكلم يعني ذا فاذر بإجازة عن حد مصاب بالزهايمر وكل شوية بيشوف بنته دي بكذا شخصية وبكذا طريقة، فهو الفيلم بيعيش المشاهد في تجربة مريض الالزهايمر ده بيحس بإيه والناس اللي حواليه والسراوندنجز بتاعته بيتعامل معاها ازاي. ففيلم حلو جدا للي ما شافوش يتفرج على ذا فاذر، وذا سون هو تكملة لفيلم ذا فاذر. بس كده، وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من أحمد شو. أتمنى ما كنش طولت عليكم، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وإن شاء الله تسمعوني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من أحمد شو.